أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، وعليكم السلام. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ومنها بناء العقلاء على ذلك في جميع أمورهم كما ادعاه، عليكم السلام، كما ادعاه العلامة رحمه الله في النهاية، وأكثر من تأخر عن الكلام في الدليل الرابع من أدلة المشهور القائلين بحجية الاستصحاب مطلقا، فإن كلامنا لا زال في الأدلة التي سيقت على القول الأول في باب الاستصحاب، وهو المشهور من ذهابهم إلى حجية الاستصحاب بقول مطلق من غير تفصيل. وتقدم الكلام حول أدلة ثلاثة لهم، بلغ الكلام إلى الدليل الرابع وهو بناء العقلاء. وحاصله أن بناء العقلاء قائم على الاستصحاب في جميع أمور معاشهم، بل أن نظام الحياة قائم على ذلك، على الاستصحاب. فلولا الاستصحاب لاختل نظام العالم وأساس عيش العباد، بل العمل على الحالة السابقة المتيقنة أمر مركوز في النفوس حتى الحيوانات. ألا ترى أن الطيور تعود من الأماكن البعيدة إلى أوكارها؟ ولولا البناء على إبقاء ما كان على ما كان لم يكن وجه لذلك. فإذا مفاد هذا البناء حسب هذا التقرير اعتبار الاستصحاب بقول مطلق من غير تفصيل. هذا هو الوجه الرابع مما استدل به للقول المشهور، إلا أن الشيخ الأعظم ناقش في هذا الدليل بما حاصله أن بناء العقلاء إنما يسلم في موضع يحصل لهم الظن بالبقاء لأجل الغلبة، سواء وافقت الغلبة الحالة السابقة أم خالفتها. ولا شك في أننا نرى أن العقلاء لا يكاتبون أحدا عاهدوه في حال لا يغلب فيه ظن السلامة لا يكاتبون أحدا عاهدوه في حال عليكم السلام لا يغلب فيه ظن السلامة فضلا عن المهلكة فضلا عن المهالك ولا يرسلون إليه البضائع للتجارة ولا يجعلونه قيما على الأطفال أو وصيا في الأموال ولا يقلدونه وهو في هذا الحال أعني في حال لا يغلب فيه ظن السلامة فضلا عن الهلاك لا يقلدونه إذا كان من أهل الاستدلال والشاهد على ذلك أن العلماء إذا شكوا في نسخ الحكم الشرعي بنوا على عدمه فليس ذلك إلا لأن الغالب إلا لأن الحالة الغالبة للأحكام هو البقاء طالما لم يثبت النسخ بدليل واضح بينما إذا شكوا في رافعية المذي شرعا للطهارة فلا يبنون على عدمها قبل الفحص إذ ليست الحالة الغالبة في الرطوبة هو كونه أو كونها مذيا حتى يبنون على عدم رافعية تلك الطهارة على عدم رافعية تلك الرطوبة للطهارة شرعا فإذا ما فهمه الشيخ الأعظم حول المناقشة في بناء العقلاء أن ما يتبانى العقلاء عليه في هذا المجال أي في مجال العمل بالحالة السابقة إنما يسلم في موضع يحصل للعقلاء الظن بالبقاء لأجل الغلبة وافقت الحالة السابقة أم خالفتها فإذا لم تكن هناك غلبة فلا يحصل لهم الظن بالبقاء وإذا لم يحصل الظن بالبقاء فلا اعتبار للاستصحاب أي لا يبنون على الاستصحاب وبالتالي إذا آل الأمر ورجع إلى أن مبنى الاستصحاب هو غلبة الظن بالبقاء فيقول رحمه الله قد تكلمنا في مناقشاتنا حول الوجه الثالث فيما يتعلق بما لو كان منشأ الاستصحاب غلبة الظن بالبقاء وأنها غير تامة غير سديدة فالدليل الرابع أيضا سوف يكون مناقشا فيه ثم بعد ذلك يستدرك مطلبا بقوله نعم. قال رحمه الله: ومنها بناء العقلاء. ومنها أي ومن أدلة المشهور التي سيقت للقول الأول عن المشهور بناء العقلاء على ذلك، أي على الاستصحاب في جميع أمورهم، كما ادعى هذا البناء من العقلاء العلامة رحمه الله في كتابه نهاية الوصول، وأكثر من تأخر عن العلامة. هذا الكتاب، كتاب نهاية الوصول للعلامة رحمه الله، قد نوهنا سابقا أكثر من مرة أن لجنة التحقيق أشاروا بأن هذا الكتاب مخطوط، ونوهنا سابقا ونعيد للأخوة الأعزاء الذين اشتركوا معنا مؤخرا أن هذا الكتاب قد طبع أخيرا، وطبعته مؤسسة الإمام الصادق صلوات الله عليه، كما ادعاه العلامة في النهاية، وأكثر من تأخر عن العلامة. وزاد بعضهم كالميرزا القمي رحمه الله في القوانين أنه لولا ذلك، أي لولا الاستصحاب، لاختل نظام العالم، ولاختل أساس، وأساس عطف على النظام، وأساس عيش بني آدم، فإن الواحد منا يخرج من منزله وإن كان لمدة طويلة، فعندما يريد الرجوع هو يحتمل كاحتمال وارد في النفس أنه قد انهدم المنزل أو انهدمت المنطقة مثلا، ولكن مع ذلك لا يعتني بذلك الاحتمال، وإنما يبني على الحالة السابقة المتيقنة، وأنه يوم أن خرج من المنزل كان المنزل على حاله، فيبني على إبقاء ما كان. قال: وزاد آخر من الأعلام الأصوليين أن العمل على الحالة السابقة أمر مركوز في النفوس، حتى الحيوانات، ألا ترى أن الحيوانات تطلب عند الحاجة المواضع التي عهدت فيها الماء، عهدت فيها الماء والكلأ، مع ذلك ينقدح في نفسها احتمال أن ذلك الموضع قد خلى منه الماء أو خلى الكلأ، ولكن مع ذلك هي تطلب تلك المواضع وتذهب إلى تلك المواضع طالبة الماء والكلأ. والطيور، يعني وألا ترى أن الطيور تعود من الأماكن البعيدة إلى أوكارها، ولولا البناء على إبقاء ما كان على ما كان لم يكن وجه لذلك. فمفاد هذا البناء، بناء العقلاء حسب هذا التقرير، اعتبار الاستصحاب بقول مطلق بدون تفصيل. والجواب أن بناء العقلاء إنما يسلم في موضع يحصل للعقلاء الظن بالبقاء لأجل الغلبة، فإنهم في، أي العقلاء في أمورهم، عاملون بالغلبة سواء وافقت الحالة السابقة أم خالفتها. إذن القضية ما مبنية على الاستصحاب المصطلح، يعني أم خالفتها، حتى وإن خالفت هذه الغلبة المن للحالة السابقة فهم يعملون بمن في أمورهم بالغلبة، فإذن القضية ما منحصرة بمن بالاستصحاب المصطلح، حتى يصلح هذا الدليل دليلا على ماذا؟ حجية الاستصحاب المصطلح، أعني ما لو كانت الغلبة موافقة للحالة السابقة لا ما كانت مخالفة لها، والحال أنهم لا يعملون في أمورهم بالغلبة، وافقت الحالة السابقة يعني الاستصحاب أم خالفتها؟ ألا ترى أنهم لا يكاتبون من عهدوه في حال لا يغلب فيه ظن السلامة؟ فهنا لأنه هم يعملون بالغلبة، فالغالب في هذا أنه لا ما عندهم ظن السلامة بذلك الأحد، فما يكاتبونه، ما يراسلوا، ما يدزوا له بضاعة للتجارة، وما سيأتي أي أن فضلا عن المهالك، إلا على سبيل الاحتياط لاحتمال الحياة، يعني إلا على سبيل التعليق على الحياة، يعني إن كان حيا فكذا وكذا، وإلا من دون هذا، من دون التعليق على حياته، لا يكاتبونه أبدا. لا، هنا الكلام مطلق شيخنا بقرينة مال التجارة والبضائع والصبي مطلقا، هم ما يتعاملون مع أحد عهدوه في حال لا يغلب فيه ظن السلامة. ليش؟ هذا معناته الشيخ رحمه الله يقول معناته أنه هم يعاملون في أمورهم المعاشية على شنو؟ على الغلبة. فهذه الغلبة وافقت الحالة السابقة ما وافقت، المهم متى يتبانون على ذلك؟ فيما إذا حصل لهم الظن بالبقاء لأجل الغلبة، وإلا فلا. قال فلا لا يكاتبون من عهدوه في حال لا يغلب فيه السلامة فضلا عن المهالك، ولا يرسلون إليه البضائع للتجارة، ولا يجعلونه وصيا في الأموال أو قيما على الأطفال، ولا يقلدونه في هذا الحال إذا كان من أهل الاستدلال. وتراهم لو شكوا في نسخ الحكم الشرعي يبنون على عدم النسخ. ليش؟ لأن الغالب، الحالة الغالبة على الحكم الشرعي البقاء طالما لم يرد دليل قاطع على النسخ. زين، ولو شكوا في رافعية المدي شرعا للطهارة فلا يبنون على عدمها، على عدم الرافعية أكيد قبل الفحص. ليش؟ لأن الحال الغالب على الرطوبة ليس هو شنو كونها مذيا، فلذلك لا يبنون على العدم. إذن القضية مبنية عندهم على الغلبة، على الغالب. إذا أكو غالب فيحصل عندهم الظن. إسا هذا الغالب وافق الحالة السابقة أم خالف؟ فلا يصلح الدليل هذا دليلا على الاستصحاب المصطلح. وبالجملة فالذي أظن أنهم العقلاء غير بانين في الشك في الحكم الشرعي من غير جهة النسخ، يعني من غير النسخ، يعني من غير الشك في النسخ، غير بانين على الاستصحاب من باب الغلبة. نعم الإنصاف إذا شكوا في بقاء حكم شرعي، يعني في نسخه وعدم نسخه، نعم الإنصاف أنهم لو شكوا في بقاء حكم شرعي فليس عندهم كالشك في حدوث الحكم الشرعي. يعني إذا شكينا في أن الحكم الشرعي حادث أو ليس بحادث يبنون على ماذا؟ على العدم. أما إذا شكوا في بقاء الحكم الشرعي وعدم بقائه لا يبنون على العدم، لا يبنون على العدم، بل يبنون على ماذا؟ على بقائه، يعني عدم النسخ، يعني يبنون على عدم النسخ. إن عدم النسخ يرادف شنو؟ يرادف البقاء، بقاء الحكم. يقول إذا شكوا في بقاء حكم شرعي فليس عندهم، يعني فليس شكهم في بقاء الحكم كالشك في أصل حدوث الحكم من يا حيث في البناء على العدم. لا، لا يبنون على عدم البقاء، بل يبنون على بقاء الحكم الشرعي. فإذا شكهم في بقاء الحكم ليس كشكهم في أصل الحدوث. في أصل الحدوث نعم يبنون على العدم، أما في البقاء وعدم البقاء لا يبنون على البقاء ولا يبنون على العدم. ليش؟ لأن الحالة الغالبة على الحكم الشرعي البقاء. ولعل هذا، أي ولعل بناءهم على العدم فيما لو شكوا في أصل الحدوث، ولعل بناءهم على العدم فيما لو شكوا في أصل الحدوث من جهة عدم وجدان الدليل بعد الفحص. لأنه بعدما فحصوا إذا لم يعثروا لم يجدوا دليلا على الحدوث، فالبناء على من راح يكون؟ راح يكون على العدم بطريق أولى، لأن هذا موافق للأصل الأولي. فإنها أمارة على العدم، يعني عدم وجدان الدليل بعد الفحص راح يكون أمارة وليس دليلا، بالتالي أمارة يصلح على العدم لما علم من بناء الشارع على التبليغ، وأن الشارع المقدس طالما يكون في مقام البيان لا يقصر وهو حكيم، فإذا كان هناك دليل لوصل لبينه ولوصل إلينا، فحيث أنه لم يصل لم نجد فحصنا، حصل عندنا اليأس عن الوجدان وجدان الدليل، فهذا أمارة على عدم حدوث التكليف. لما علم من بناء الشارع على التبليغ، فظنوا عدم الورود يستلزم الظن بعدم الوجود، يعني أمارة على عدم الوجود. زين، هذا الظن هل هو معتبر بمجرده أو ليس بمعتبر؟ يقول هذا تقدم في باب أصالة المبحث البراءة. قال: والكلام في اعتبار هذا الظن بمجرده من غير ضم حكم العقل بقبح التعبد بما لا يعلم، هذا الكلام في باب أصل البراءة. إن هذا من مصاديق ومن صغريات أصالة البراءة، وتقدم الكلام في ذلك في مبحث أصالة البراءة. قال في العدة، قال الشيخ الطوسي في كتابه عدة الأصول، ذكر الشيخ رحمه الله شاهدا من كلام الشيخ الطوسي، من خلال هذا الكلام يستفاد أن الشيخ الطوسي كما سيتضح إن شاء الله يرى بحجية استصحاب الحال، واعتباره قدس سره لاستصحاب الحال، كلامه واعتباره لحجية الاستصحاب مطلق. والشيخ الأعظم ذكر هذا الكلام شاهدا من دون أن يعلق عليه، فيستفاد أخيرا أنه هناك لدى الشيخ الأعظم ميل وميول لحجية الاستصحاب بنحو مطلق. وعلى هذه الاستفادة هناك شاهد من كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله مؤخرا، ونقدمه في القراءة إن شاء الله. فهو أولا وبالذات يرى أن القول المختار لديه والأقوى هو القول التاسع، أعني التفصيل بين ما لو كان الشك في المقتضي فالاستصحاب غير حجة، وبينما ما لو كان الشك في الرافع فالاستصحاب معتبر بجميع أقسامه، وأقام دليلا على ذلك، وهذا ما تقدم مفصلا. ولكن بعد ذلك يقول الأقوى المختار هو القول التاسع التفصيل، ومن ثم بعده القول المشهور. هذا لعله الشاهد على اللي يحصل الآن. ذكر كلام شيخ الطوسي اللي هو من المتقدمين، والشيخ يرى بحجة استصحاب الحال وكلام مطلق، والشيخ الأنصاري لم يعلق بشيء، انه عادة يناقش. ذكر الدليل الأول قال وأقوله، ذكر الدليل الثاني قال والجواب، الدليل الثالث ويناقش فيه، الدليل الرابع بناء العقلاء قال والجواب. أما لما ذكر كلام الشيخ في العدة لم يعلق بشيء. فيستفاد هذا الفهم أنه رأي القول التاسع، ومن بعده يقول إذا لم تسلمون بذلك الرأي فالقول المشهور. خب نقرأ الآن قول الشيخ الطوسي ونأتي على هذه الاستفادات إن شاء الله. قال في العدة بعدما اختار عدم اعتبار الاستصحاب في مثل المتيمم الداخل في الصلاة، قال في العدة شنو؟ والذي يمكن أن ينصر به طريقة استصحاب الحال. نقرأ فالشيء يعني قبل هذا المقطع، نقرأ فالشيء من العدة للي الشيخ رحمه الله شي يقول بعدما اختار عدم اعتبار الاستصحاب. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في العدة، هذا المقطع اللي هو ذاكره هنا الشيخ الأنصاري جزء الثاني صفحة 758، نحن نقرأ صفحة 755 يعني قبل تقريبا بصفحتين. قال هكذا: فأما استصحاب الحال فصورته ما يقوله أصحاب الشافعي من أن المتيمم، هذا الشيخ الأعظم مو قال في مثل المتيمم الداخل في الصلاة، يعني قضية بهاي المسألة، من أن المتيمم إذا دخل في الصلاة تيمم ودخل في الصلاة ثم رأى الماء فإنه قد ثبت أنه قبل رؤيته الماء قبل رؤيته للماء يجب عليه المضي في الصلاة بالاتفاق. يعني قبل ما يشوف الماء هو بعد إجماعاً يجب عليه شنو؟ المضي في الصلاة. فإذا حدث رؤية الماء يعني تجدد، فإذا حدث رؤية الماء فيجب أن يكون، فيجب استصحاب الحال، الحال الأول يعني استصحاب الحال يعني استصحاب الحالة الأولى، فيجب أن يكون على ما كان عليه من حكم الحالة الأولى وغير ذلك من المسائل. يعني القضية ما مرتبطة بس بمسألة المتيمم إذا دخل شنو؟ إذا دخل في الصلاة، لا، هذا من باب المثال وغير ذلك من المسائل. وقد اختلف العلماء، الشيخ الطوسي يقول وقد اختلف العلماء في ذلك، يعني في استصحاب الحال حجة مو حجة. فذهب أكثر المتكلمين وكثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم إلى أن ذلك ليس بدليل. يعني هذا رؤية الماء هذا مو حدث، هذا مو دليل، يعني هذا الحدث ليس دليلا على أنه إذن أنت لازم تبقى على شنو؟ على حكم الحالة الأولى، لا، الحالة تجددت لك حالة جديدة فلا بد من العمل على وفقها، فكون شنو؟ تستأنف الصلاة مع الطهارة المائية. إلى أن ذلك ليس بدليل، وهو الذي ينصره المرتضى رحمه الله، لأن السيد المرتضى من القائلين بمن؟ بعدم حجية الاستصحاب. وتبعه على ذلك السيد ابن زهرة. سنرجع إلى كلام الشيخ الطوسي، قال: وهو الذي ينصره المرتضى رحمه الله، وذهب أكثر أصحاب الشافعي وغيرهم، وهو الذي كان ينصره شيخنا أبو عبد الله، يعني الشيخ المفيد، الشيخ المفيد اللي هو باعتبار أستاذ الشيخ الطوسي، وهو الذي كان ينصره شيخنا أبو عبد الله المن ذهبوا، إلى أن ذلك دليل. جاء هذا منه أكثر أصحاب الشافعي واللي كان ينصره الشيخ المفيد. الشيخ الطوسي شي يقول: وفي ذلك نظر، أول مرة يتنظر ورا ما يقول وفي ذلك نظر، رأسا يستدرك غير أنه يمكن أن يقال، ورأسا وفي ذلك نظر غير أنه يمكن أن يقال في المثال الذي ذكروه، أي قضية المتيمم إذا دخل في الصلاة، يمكن أن يقال في المثال الذي ذكروه شنو؟ أن يقال نقطة شارحة قد ثبت نقاط إلى أن قال والذي يمكن، والذي يمكن أن ينصر، أقرأ على المصدر مو ينتصر، أن ينصر به. فإجا الآن الشيخ الطوسي راح شنو؟ النصرة مالت المن راح تصير لاستصحاب لحجية استصحاب الحال. والذي يمكن أن ينصر به طريقة استصحاب الحال ما أومأنا إليه من أن يقال لو كانت الحالة الثانية مغيرة للحكم الأول لكان عليه دليل. مو هيجي يقول الحالة الثانية إذا جتي صدق وغيرت للحكم الأول لازم المولى يقيم لي دليل، لو ما يقيم لي دليل على ذلك لابد يقيم وهو في مقام البيان. قال لكان عليه دليل. زين، وإذا تتبعنا جميع الأدلة، رحنا وفحصنا وفحصنا، فلم نجد فيها ما يدل على أن الحالة الثانية مخالفة إلمن للحالة الأولى، يقول نفس هذا دل على ماذا؟ دل على أن يعني هذا تتبعنا في جميع الأدلة وعدم وجداننا فيها ما يدل على أن الحالة الثانية مخالفة للحالة الأولى، وأن المولى هكذا حكيم وما يخلي القضية بدون دليل، فلما ماكو دليل معناته شنو؟ عدم الوجدان. هو بعد أمارة على عدم الوجود، من قلت دليل؟ لا، أمارة على ماذا؟ على عدم الوجود. قال دل على أن حكم الحالة الأولى إذن هو باق على ما كان، وهذا هو مفهوم وفحوى الاستصحاب. فإذا الاستصحاب معتبر، الشيخ الطوسي يقول. فإن قيل، الشيخ الطوسي يعرض يورد إيراد على نفسه ويجيب، فإن قيل هذا رجوع إلى الاستدلال بطريق آخر وذلك خارج عن استصحاب الحال، الشيخ الطوسي يقول لا. قيل الذي، حسب المصدر، الذي نريد باستصحاب الحال هذا الذي ذكرنا، يقول أنا أريد هذا، بس أنت في ذهنك شيء آخر ما له علاقة، أنا عندما أقول باستصحاب الحال هذا اللي أقصده، هذا اللي وضحه الآن، من أن يقال لو كانت الحالة الثانية إلى آخره. فهذا دل على ماذا؟ دل على أن حكم الحالة الأولى باق على ما كان. الذي نريد باستصحاب الحال هذا الذي ذكرناه، فأما غير ذلك، بالمصدر فأما غير ذلك فلا يكاد يحصل غرض القائل به. انتهى كلام شيخ الطائفة. كلام الشيخ رحمه الله شيخ الطوسي اعتبار استصحاب الحال أخيرا، وإن تنظر فيه أولا، لذلك الشيخ الطوسي قال ماذا قال؟ بعدما اختار عدم اعتبار الاستصحابي في مثل المتيمم، عدم اعتبار ما كلام الشيخ الطوسي وينه، وفي ذلك نظر، وفي ذلك النظر. بس بعدين شنو اجا قال؟ لا، والذي يمكن ان ينصر به طريقة استصحاب الحال. فكلام شيخ الطائفة اخيرا اعتبار استصحاب الحال، والشيخ الاعظم لما نقل كلام شيخ الطائفة لم يناقش فيه، لم يعلق عليه، على خلاف عادته حول أدلة المشهور الأربعة الماضية. فمنه يستفاد أنه له ميل في الذهاب إلى الرأي المشهور، ولكن بعد عدم تمامية أو بعد عدم تسليم القول التاسع. هذا الفهم الأخير لا بأس الآن، لا بأس الآن تطلعون صفحة 190، صفحة 190. صفحة 190 آخر سطرين. قال: وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا في أدلة الأقوال، آخر السطرين في صفحة 190، وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا في أدلة الأقوال علمت أن الأقوى منها القول التاسع اللي هو التفصيل، بينما لو كان الشك في المقتضي فالاستصحاب غير معتبر، وبينما لو كان الشك في الرافع بجميع أقسامه فالاستصحاب حجة. بعدين شو يقول؟ وبعده القول المشهور. زين، لما تجري القول المشهور ساقع لي أربع أدلة وكل ناقش فيهن، كل ناقش فيهن، إذن بعد ما بتمامية للقول المشهور، لكن يبقى شنو؟ يبقى هذا الكلام الأخير مال الشيخ الطوسي في العدة، باعتبار أن الشيخ الطوسي ذهب أخيرا وانتصر علما لطريقة استصحاب، ورأى بحجة الاستصحاب وكلام مطلق. ولما رأينا الشيخ الأعظم نقل شيخ الكلام الشيخ الطوسي ولم يناقش فيه على خلاف عادته في مناقشته علما للأدلة الأربعة اللي سيقت للمشهور، فيعرف من ذلك أنه وبعده القول المشهور. إلى هنا، إلى هنا انتهينا من أدلة القول الأول، وهو القول المشهور بين الأصوليين من حجية الاستصحاب مطلقا. ولكن هنا ينبغي التنويه إلى شيء، أن الشيخ الأعظم قدس سره جاء أولا وعرف الاستصحاب، ثم بين أقسام الاستصحاب، ثم عرج على بيان الأقوال في مسألة الاستصحاب، وأن الأقوال 11 قولا، وبين أن الأقوى المختار لديه من تلك الأقوال هو القول التاسع، التفصيل بين الشك في المقتضي فليس الاستصحاب حجة، وبين الشك في الرافع بجميع أقسامه فالاستصحاب معتبر. وأقام قدس سره دليله على إثبات هذا المختار مفصلا من خلال أخبار عامة وأخبار خاصة، ثم بعد كل ذلك جاء رحمه الله المن إلى مبحث بيان أدلة سائر الأقوال، أعني الأقوال العشرة. 11 قول، طلع التاسع اللي هو رأي المختار وقام دليله، فعرج على بيان أدلة سائر الأقوال العشرة في باب الاستصحاب مفصلا، ابتداء من القول الأول المشهور وانتهاء بالقول الحادي عشر. بالقول الحادي عشر بيّن أدلة هذه الأقوال مفصلا. ولكن هذه الأقوال العشرة، أنا ما أقول العشرة، أقول التسعة، شوية أحتاط في القول المشهور لما سيأتي إن شاء الله، ولكن هذه الأقوال سائر الأقوال التسعة، حيث أنها لم تكن رائجة في سوق علم الأصول اليوم، بل هي قد سقطت عن الرواج وعن التفاعل معها وعن المصير إليها، فلذا لا ينبغي صرف الوقت كثيرا حول بيانها وتبيانها. ومن هنا تجدون أن المعلقين والشراح لما وصلوا إلى هذا المبحث، أي مبحث بيان الشيخ الأعظم أدلة سائر الأقوال بما فيها القول المشهور، بما فيها القول المشهور عن الأدلة الأربعة ومناقشات الشيخ الأعظم المن للأدلة الأربعة، تجدون أنهم لما وصلوا إلى هذا المبحث طووا هذا البحث واشتغلوا بالمطلب الأساس والمهم، أعني مطالب تنبيهات الاستصحاب، باعتبار أن تلك المطالب التي يتناولها الشيخ الأعظم من خلال تنبيهات الاستصحاب مطالب مهمة ومباحث مهمة يرتبط أكيدا بالفهم الأصولي لمسألة الاستصحاب، وطووا هذا البحث. ولكن الداعي ما تابعتهم بنحو مطلق، لا لم أتابعهم، فبينت قرأت وباحثت معكم حول الأدلة الأربعة التي سيقت للمشهور مع مناقشات الشيخ الأعظم لتلك الأدلة، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الرأي المشهور في الحقبة الزمنية ما بعد الشيخ الأنصاري، أعني فترة الشيخ الآخوند ومن بعد الآخوند شيخ المظفر وغيرهما رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الرأي المشهور السائد هو القول الأول، اعتبار الاستصحاب مطلقا. فمن هنا يحسن أن نتباحث في ما هي الأدلة التي سيقت للمشهور، وفي نفس الوقت عرفنا واطلعنا على مناقشات الشيخ الأنصاري رحمه الله لتلك الأدلة. هذا الأمر الأول اللي دعانا أن نقرأ ونتباحث ونتذاكر في أدلة المشهور، القول الأول، وما صفحنا النظر عن القول المشهور مع أدلتهم. الأمر الآخر كلام الشيخ الأعظم في صفحة 190، في صفحة 190، وأنه أن القول المختار من بين الأقوال هو القول التاسع، ولكن ماذا ما اقتصر على ذلك؟ قال وبعده القول المشهور، منه يعرف أو يلوح يستفاد إلى أن الشيخ الأعظم إلى ميول المن إلى القول المشهور، غاية الأمر البعد المرحلة البعدية أي بعد القول التاسع. فمن هنا أيضا يستحسن ماذا؟ يستحسن أن نطلع على أدلة المشهور، واطلعنا بحمد الله تعالى وعرفنا أيضا مناقشات الشيخ الأعظم لتلك الأدلة. فمن هنا بعد أن انتهينا القول الأول نتابع المعلقين والشراح، فنطوي ما بقي من أدلة سائر الأقوال في المسألة، ونتعرض لمطالب تنبيهات الاستصحاب بقوله رحمه الله وينبغي التنبيه على أمور، في صفحة 191، صفحة 191، وينبغي التنبيه على أمور. ثم تعرض الشيخ قدس سره إلى مطالب مهمة، وهي 12 مطلبا عرضها من خلال أو بعنوان تنبيهات الاستصحاب. ومطالب هذه التنبيهات قائمة على محاور ثلاثة، على محاور ثلاثة. المحور الأول أن بعض هذه التنبيهات يرتبط بالمتيقن السابق أو المستصحب. المحور الثاني أن بعضها الآخر يرتبط بالدليل الدال على المستصحب. المحور الثالث أن بعضها الثالث يرتبط بمن؟ بالشك اللاحق، وهو الركن الثاني في الاستصحاب. فبعضها بالمتيقن السابق، بعضها بالدليل الدال على المستصحب، وبعضها بالشك اللاحق أي بالركن الثاني من ركني الاستصحاب. قال رحمه الله وينبغي التنبيه على أمور، وهي بينما يتعلق بالمتيقن السابق، هذا المحور الأول، وما يتعلق بدليله الدال عليه المحور الثاني، وما يتعلق بالشك اللاحق في بقاء المستصحب، وهذا هو المحور الثالث. التنبيه الأول، هذا التنبيه الأول من التنبيهات اللي تتعلق بمن؟ بالمتيقن السابق، يعني بالمستصحب، وأن المستصحب تارة يكون حكما جزئيا وأخرى يكون حكما كليا، وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.